فضيلة الشيخ عطية صفح،
رأيت بعض الناس يصلون على ميت بعد دفنه، فهل يجوز ذلك؟
المفروض في صلاة الجنازة أن تكون قبل دفن الميت، فلو دفنت بدون صلاة عليها وجب إخراجها من القبر إن لم تتحلل ولم تنتهك حرمتها، فإن تعذر إخراجها لذلك وجبت الصلاة عليها وهي في القبر، وتكون أمام المصلي كما لو كانت قبل الدفن. أما الصلاة عليها بعيدة عن القبر فقيل بعدم جوازها، وما حصل من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي فهو خصوصية له، وقيل بالجواز ونفي الخصوصية إن كانت بعد الموت بشهر فأقل كما رآه الحنابلة، وقيل بالجواز مطلقا كما رآه الشافعية. هذا وصلاة الجنازة في المقبرة بين القبور كرهها جماعة لحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وقال آخرون لا بأس بها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وهو في المقبرة، وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع فلم ينكره ابن عمر، والله أعلم.
وهل ينتفع الميت بصلاة الجنازة؟
نعم، الميت يستفيد من صلاة الجنازة، وكذلك يستفيد من كثرة المصلين عليه، لأن المهم فيها هو الدعاء له بعد التكبيرة الثالثة، وذلك إذا استجاب الله الدعاء، وكلما كان عدد الداعين في الصلاة كبيرا كانت فرص الاستجابة أكثر. وفي هذا جاءت الأحاديث التي منها ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي: ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له. فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا صلى أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف، وأخذ بظاهر الحديث أحمد بن حنبل وقال: أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف. قال: فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم؟ قال: يجعلهم صفين في كل صف رجلين، وكره أن يكونوا ثلاثة فيكون في كل صف رجل واحد. وما رواه مسلم وأحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا. وما رواه مسلم وأحمد وأبو داود: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أي قبل الله دعاءهم وشفاعتهم. هذا وكثرة المصلين على الجنازة يدفع إليها حب الميت أو تكريمه ومحاولة عمل شيء ينفعه، والغالب أن ذلك لا يكون إلا من استقامته وحسن معاملته للناس، فهم يترحمون عليه ويذكرونه بالخير، وذلك أمارة على حب الله له، والحديث يشهد لذلك. وقد مرت جنازة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى الصحابة عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فتحدث عنها شرا فقال: وجبت. ولما سألوه عن الإجابتين المتحدتين مع اختلاف حديثهم عن الجنازتين قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. رواه البخاري ومسلم. وحدث مثل ذلك لعمر رضي الله عنه حين مرت عليه ثلاث جنازات واختلف الناس في الكلام عليها، فقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة نفر بخير أدخله الله الجنة. قال: فقلنا وثلاثة؟ فقال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. رواه البخاري. وروى أبو يعلى وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيرا إلا قال الله: قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. كل هذا يؤكد في مدى ثناء الصالحين على الميت ويدعو إلى كثرة المصلين على الجنازة. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، لماذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الغسل والتطيب ولبس أجمل الثياب في العيدين؟
روى الشافعي والبغوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس في كل عيد بردة من برود اليمن، وروي عن الحسن أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأثمن ما نجد. ذلك أن العيد مظهر للفرح وفيه اجتماع للصلاة، فيسن أن يكون الإنسان في مثل هذه المناسبات على أحسن ما يكون من النظافة والرائحة الطيبة والهيئة الحسنة، وكذلك في يوم الجمعة لمن أراد أن يصليها يكون على هذه الحال على ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله أعلم.
ولماذا يستحب الأكل قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر دون عيد الأضحى؟
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد وغيره، يسن للإنسان أن يأكل ثمرات وترا، يعني ثلاثة أو خمسة مثلا، وذلك قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر. ذلك لأنه بالأمس كان صائما ولم يتسحر ليلة العيد، وهو في هذا اليوم في ضيافة الرحمن، ويحرم الصوم في هذا اليوم، فيسن التعجيل بالفطر. أما في عيد الأضحى فيسن تأخير الفطر حتى يصلي العيد ويذبح الأضحية ويأكل منها إن كانت له أضحية. والله أعلم.
وما حكم خروج النساء والصبيان إلى صلاة العيدين؟ وإذا جاز ذلك خروج النساء فما حكم خروج الحائض والنفساء؟
خروج النساء والصبيان لصلاة العيدين أمر مشروع، فقد روى البخاري أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج لصلاة العيد: ماذا تعمل لو لم يكن عندها ثوب تخرج به؟ فقال لها: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. وتقول أم عطية وهي من شيبة بنت كعب: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. والعواتق هن الشابات اللاتي لم يتزوجن، وذوات الخدور هن المصونات في البيوت أو البالغات اللاتي لا ينبغي رؤيتهن إلا في الخدور أي الستر. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب يوم الفطر بعد الصلاة رأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ووعظهن، وبالطبع لا يخرجن إلا ملتزمات بكل الآداب الشرعية حتى لا تكون الفتنة. فالخلاصة أن النساء يخرجن، وإذا كانت المرأة حائضا لا تدخل المصلى. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، وما الحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة العيد من طريق ويعود من طريق آخر؟
روى البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه. والحكمة في ذلك كما قال العلماء أن يشهد له الطريقان. ومن المعلوم أن الإنسان يوم القيامة ستشهد له الأرض أو تشهد عليه، كما قال رب العزة: وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وهو في عمل الخير محتاج إلى من يشهد له من إنسان وغيره، كما يشهد للمؤذن كل من يسمعه من إنس وجن وحجر وشجر ومدر. فالحكمة في مخالفة الطريق في يوم العيد أن يشهد الطريق للإنسان أو يشهد الطريقان للإنسان، وذلك خير له يوم القيامة، والله أعلم.
وكيف لنا أن نحدد وقت صلاة العيدين؟
وقت صلاة العيد هو من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، وهو وقت الظهر. والارتفاع قدر الرمح قدر بالزمن بما بين ربع الساعة وثلث الساعة. وجاء في حديث رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح واحد، يعني كان يعجل صلاة الأضحى ليتسع وقت عمل الأضحية لأنها تكون بعد صلاة العيد، وكان يؤخر صلاة الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر، فالسنة التعجيل بها قبل الصلاة، والله أعلم.
ومن الذين تصح منهم صلاة العيدين؟
صلاة العيدين تصح من كل مسلم عاقل من الرجال والنساء والصبيان والمقيمين والمسافرين، تصح جماعة أو انفرادا، تصح في البيت أو في المسجد أو في المصلى، والله أعلم.
هل توجد سنة للعيدين أو هل يجوز أن يصلي الإنسان ركعتين بعد صلاة العيدين؟
للعلماء في ذلك أقوال، خلاصتها أن المالكية قالوا: يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إن أديت في الصحراء، أما إن أديت في المسجد فلا يكره التنفل لا قبلها ولا بعدها. والحنابلة قالوا: يكره التنفل قبلها وبعدها سواء صليت في المسجد أو في الصحراء. والشافعية قالوا: يكره مطلقا بالنسبة للإمام، أما المأموم فلا تكره الصلاة قبل العيد مطلقا ولا تكره له بعد صلاة العيد إن كان ممن لم يسمع الخطبة، إما لصمم أو لبعد عن الخطيب، فإن سمعها تكره الصلاة. والحنفية قالوا: تكره الصلاة النافلة قبل صلاة العيد في المصلى وغيرها، وتكره بعد صلاتها إن كانت في المصلى فقط، أما في البيت فلا تكره. هذه هي الآراء، ولكل أن يختار ما يشاء، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، يستحب التهنئة يوم العيدين، فهل وردت صيغة للتهنئة في السنة المطهرة؟
جاء في كتاب المواهب اللدنية للقسطلاني شرح الزرقاني أن القمولي في كتابه الجواهر قال: لم أر لأحد من أصحابنا كلاما في التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر كما يفعله الناس، لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ أبي الحسن المقدسي أن الناس لم يزالوا مختلفين فيه والذي أراه أنه مباح لا سنة ولا بدعة. لكن المنذري ذكر أن البيهقي عقد بابا لذلك وساق أخبارا ضعيفة يحتج بمجموعها في جواز ذلك، وساق تهيئة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لكعب بن مالك حين تاب الله عليه لتخلفه عن غزوة تبوك، وذكر أن الحافظ السيوطي وضع وريقات سماها أصول الأماني بأصول التهاني، جاء فيها أن ما اعتاده الناس من التهنئة بالعيد والعام والشهر والولايات ونحو ذلك له أصل في السنة. بناء على هذا أقول لا مانع من هذه التهاني، بل قد تكون مندوبة يثاب الإنسان عليها إذا قصد بها إدخال السرور على أخيه المسلم لمشاركته فرحته بهذه المناسبة. وقد روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال إدخالك السرور على مؤمن، كما ثبت أن النية الطيبة تحول العادة إلى عبادة، والحديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله أعلم.
وما حكم الدين في اللعب واللهو والسهر في أيام الأعياد؟
في الأعياد المشروعة كعيد الفطر وعيد الأضحى لا بأس بالتمتع بالطيبات المشروعة وإظهار الفرح والسرور على تمام النعمة بالصيام وبالحج. ومن المتع المشروعة الغناء الطيب العفيف الذي لا يثير فتنة عقلية أو خلقية. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع وأجاز لعائشة أن تسمع الأغاني في يوم العيد، ولما استنكر أبوها أبو بكر ذلك بين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن اليوم عيد ولكل قوم عيد. وفي بعض الروايات لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني بعثت بحنيفية سمحة. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم نظر هو السيدة عائشة إلى لعب الحبشة بالحراب في مسجده في يوم عيد. وفي الحديث إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لحنظلة الذي يكون عنده في روحانية فإذا خرج من عنده شغل بأهله وماله، قال له يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. فالمتعة إذا كانت في حدود المشروع لا مانع منها أبدا على أن تكون بقدر. أما الخروج على الآداب والانطلاق في التمتع بما يتنافى مع الدين والأدب فهو ممنوع قطعا. والله أعلم.
وما فضل العشر الأولى من ذي الحجة وما قيمة العمل فيها؟
الليالي العشر التي أقسم الله بها في أول سورة الفجر قيل إنها العشر الأول من شهر الله المحرم، ونسب هذا إلى ابن عباس. وقيل إنها عشر ذي الحجة، ونسب هذا إلى مجاهد والسد والكلب، بل نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من رواية أبي الزبير عن جابر، وإن لم تثبت هذه الرواية. وهذا القول رجحه الكثيرون، وبخاصة أن الليالي العشر ذكرت مع الفجر، وكثيرون من المفسرين قالوا إنه فجر يوم النحر، وهي كما قالوا ليالي أيام عشر. ويؤكد هذا القول أحاديث وردت في فضلها، وقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا أصح ما ورد في فضل هذه الأيام. ولكن ما هو العمل الصالح؟ هل هو نوع معين من العمل، أو هو كل قربة يتقرب بها إلى الله؟ جاء في بعض الأحاديث النص على بعض القرب، ففي رواية الطبراني بإسناد جيد: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلي العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فالعمل هو الذكر. لكن جاء في حديث غريب، أي رواه راوي واحد فقط للترمذي، جاء قوله: يعدل قيام كل يوم قيام سنة، وقيام كل ليلة منها قيام ليلة القدر. فالعمل هو الصيام والقيام. ولهذا أرى أن أي عمل صالح له ثوابه المضاعف، وبخاصة ما نص عليه في بعض الروايات من الذكر والصيام والقيام. وكان سعيد بن جبير يجتهد فيها اجتهادا شديدا حتى ما كان يقدر عليه. ولعل الفضل سببه أن هذه الأيام هي التي يكثف فيها الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء فريضة الحج والعمرة، ويعيش الناس فيها في ظلال الروحانية والشوق إلى الأماكن المقدسة، سواء منهم من سافر ليحج ومن لم يسافر. والعمل الصالح إذا وقع في ظل هذه الروحانية كان أرجى للقبول ومضاعفة الثواب، وبخاصة أن هذه الأيام فيها يوم عرفة الذي جاء فيه حديث رواه ابن خزيمة وابن حبان: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. وفيها العيد والحج الأكبر، وهي أيام يتوفر فيها الأمن في البلاد الإسلامية لتهيئة الجو للمسافرين للحج ولمن خلفوهم وراءهم، وذلك بالانشغال بالعبادة والذكر. يقول ابن حجر في كتابه فتح الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر بالحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. وعلى هذا، هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم؟ فيه احتمال. انتهى ما قاله ابن حجر. والمعنى أن هذه الأيام يسن للإنسان أن يكثر فيها من العبادة بأي لون من ألوان العبادة، فالثواب مضاعف إن شاء الله، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، وهل تختلف الطهارة لصلاة الجنازة عن الصلوات الأخرى؟
صلاة الجنازة كأية صلاة لا بد لها من شروط لصحتها، ومنها الطهارة من الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان، وذلك باتفاق العلماء. روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. لكن جاء في كتاب الزواجر لابن حجر أنه حكي عن الشعبي وغيره من السلف جواز صلاتها بغير وضوء، ونسب إلى الشافعي، وهو غلط. وفي حاشية الشرقاوي على التحرير في فقه الشافعية أن هذا القول حكي أيضا عن ابن جرير، كما حكي عن أبي حنيفة الاكتفاء بالطهارة لها بالتيمم حتى لو كان بجوار النهر. ومن هذا يعلم أن من يصلي على الجنازة ولابس للحذاء مثلا إن كان الحذاء طاهرا صح صلاته، فإن كان متنجسا فلا تصح صلاته عند جمهور العلماء. أما الدعاء للميت بدون طهارة فلا مانع منه، والله أعلم.
وما ثواب صلاة الجنازة بالنسبة للمصلي؟
صلاة الجنازة فرض كفاية، بمعنى أنه لو صلاها بعض الناس سقط الطلب عن الباقين، أي لا يعذبون، ولكن فاتهم ثواب كبير. والمؤمن الصادق لا ينبغي أن تفوت منه فرصة يكسب فيها ثوابا مهما كان حجمه، فقد جاء أن كل مؤمن سيندم يوم القيامة إن كان مسيئا ندم ألا يكون قد أحسن، وإن كان محسنا ندم ألا يكون قد ازداد إحسانا. ومع مراعاة أن كل المشيعين ربما لا يكونون متطهرين للصلاة، وفي التطهر بعض المشقة أو تأثير لدفن الجثة، فإن المتطهر ينبغي أن يشارك في الصلاة. فقد روى الجماعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، أصغرهما أو أحدهما مثل أحد. وروى مسلم عن خباب رضي الله عنه قال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ فذكر هذا الحديث، فأرسل ابن عمر رضي الله عنهما خبابا إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع فيخبره، فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. معنى هذا أن صلاة الجنازة لها ثواب عظيم لمن صلاها، والله أعلم.
وما شروط صلاة الجنازة؟
صلاة الجنازة كأية صلاة، إلا أنها ليس لها وقت ولو في الأوقات المكروهة عند الأحناف والشافعية. وكره أحمد الصلاة وقت التطوع والاستواء والغروب إلا إن خيف عليها التغير. فالخلاصة أن شروط صلاة الجنازة هي كشروط أية صلاة أخرى في عمومها، والله أعلم.
وماذا عن أركانها؟
أركان صلاة الجنازة: أولا النية، وذلك لحديث إنما الأعمال بالنيات. الثاني القيام للقادر عليها عند جمهور الفقهاء. الثالث التكبيرات الأربع. قال ابن عبد البر في الاستذكار: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا، حتى جاء موت النجاة فخرج فكبر أربعا. ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهو أربع حتى توفاه الله. وكان الصحابة يكبرون على عهد الرسول أربعا وخمسا وستا وسبعا، فجمع عمر أصحاب الرسول فأخبر كل بما رأى فجمعهم على أربع تكبيرات. خلاصة هذا أن جمهور الفقهاء على مشروعية التكبيرات الأربعة، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب الرسول وغيرهم، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وانعقد الإجماع عليه، ولا يلتفت إلى ما سواه حيث كان هو آخر ما فعله الرسول وجمع عليه عمر الناس. وأرجو ألا يثار نزاع في ذلك، والمدار في نفع الميت بالصلاة عليه وإخلاص الدعاء له وكثرة المصلين عليه، فإنها أمارة الشهادة له بالخير كما جاء في روايات للبخاري ومسلم وغيرهما. الركن الذي بعد ذلك هو قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وقراءة الفاتحة واجبة عند الإمام الشافعي والإمام أحمد، وأبو حنيفة ومالك لا يقولان بذلك. وقراءة أي سورة بعد الفاتحة مشروعة لا كراهة فيها. الركن الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومحلها بعد التكبيرة الثانية، ولها صيغ كثيرة، وأفضلها الصلاة الإبراهيمية التي نقرأها في التشهد في الصلاة. الركن السادس الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة. الركن السابع السلام، والسلام عند الجمهور ركن وعند أبي حنيفة واجب، وهو مرة واحدة على اليمين عند الإمام أحمد، واستحب الشافعي أن يكون مرتين، يلتفت في الأولى إلى اليمين وفي الثانية إلى اليسار، والله أعلم.
وهل من السنة رفع اليدين في صلاة الجنازة؟
رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة سنة مع كل تكبيرة عند الشافعي وأحمد، أما عند أبي حنيفة فلا يكون الرفع إلا عند التكبيرة الأولى فقط، وعند مالك ثلاث روايات: الرفع في الجميع، وعدم الرفع في الجميع، والرفع في الأولى فقط. هذه هي الأقوال، ولكل أن يختار منها ما يشاء، والله أعلم.
وما الأدعية التي تقال في الصلاة، وأين موضعها في الركعات؟
الدعاء في الصلاة على الجنازة ركن، لحديث أبي داود وغيره: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، وهو يتحقق بأية صيغة. والسنة أن يكون بالمأثور، ومنه: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت رزقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه. هكذا رواه أحمد وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار. وجاء في رواية لأحمد وأصحاب السنن: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، كما رواه أحمد وأصحاب السنن. وإذا كان طفلا استحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا. هذا ولم يرد تعيين لموضع هذه الأدعية، فيجوز أن يقولها كلها أو بعضها بعد أي تكبيرة، والأكثرون على أن الدعاء بعد الثالثة، كما يسن الدعاء بعد التكبيرة الرابعة وإن كان المصلي قد دعا بعد التكبيرة الثالثة، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ورواه عنه أحمد. وقال الشافعي يقول بعدها، أي بعد التكبيرة الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وكان المتقدمون يقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال النووي: إن كان الميت صبيا أو صبية اقتصر على ما في حديث اللهم اغفر لحينا وميتنا، ويضم إليه قوله: اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره. والله أعلم.
وأين يقف الإمام إذا كان المتوفى رجلا وإذا كان المتوفى امرأة؟
ليس هناك تحديد واجب لموقف الإمام أو المصلي على الجنازة، وإن كان من السنة أن يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة كما رواه أبو داود في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما رواه مسلم في صلاته على أم شعب. والله أعلم.
وإذا حضر شخص صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى، هل يسلم مع الإمام أم يكمل الصلاة بعده؟
هناك رأيان في هذا الموضوع. قال بعض العلماء لا يسلم مع الإمام بل يستمر حتى يكمل التكبيرات، والبعض الآخر قال يسلم مع الإمام ولا يقضي، والرأيان يمكن أن نأخذ بواحد منهما ولا حرج في ذلك. والله أعلم.
وهل تجوز صلاة المرأة على الجنازة؟
لا مانع أبدا أن تصلي المرأة على الجنازة كما صلت النساء على جنازة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهن أحد. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية الصدر، هل تجوز الصلاة على من أقيم عليه الحد؟
من قتل حدا يغسل ويكفن ويصلى عليه. الدليل على ذلك ما رواه البخاري أن رجلا اعترف بالزنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات، ولما عرف أنه محصن وعاقل عند الاعتراف أمر به فرجم بالمكان الذي يصلى فيه حتى مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه خيرا وصلى عليه. وهناك حديث رواه مسلم وحديث المرأة الجهنية التي اعترفت بالزنا للنبي صلى الله عليه وسلم ورجمها حتى ماتت ثم صلى عليها، ولما صلى عليها أو أراد أن يصلي عليها سأله عمر يا رسول الله كيف تصلي عليها وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ فالخلاصة أن الذي يقام عليه الحد ويموت يغسل ويكفن ويصلى عليه. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية الصقر، هل للدعاء شروط حتى يستجيب الله تعالى لصاحب الدعاء؟
قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أمرنا الله في آيات كثيرة بالدعاء ووعد بالاستجابة كما جاءت بذلك أحاديث كثيرة، والدعاء عبادة أو مخ العبادة كما صرح به في بعض الأحاديث، ولكل عبادة أركان وشروط وآداب حتى تصح وتقبل. قال العلماء من شروط قبول الدعاء حضور الذهن والقلب عند الدعاء، فلا يكتفي الإنسان بمجرد تحريك اللسان بالدعاء وذهنه منصرف عن الله، ولا يكفي حضور الذهن مع خمود العاطفة، بل لا بد من الرغبة في الإجابة والرهبة من عدمها واستحضار عظمة الله سبحانه. ويؤكد هذا ما جاء في نهاية الآيات التي ذكرت دعاء أيوب وذنون وزكريا، حيث قال رب العزة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالداعي لا بد أن يكون مطيعا لله غير مقصر، ومقبلا على الطاعة بحب ومسارعة، راغبا في الاستجابة راهبا من الطرد والحرمان، خاشعا حاضر الذهن والقلب. وصح في الحديث أن أكل الحرام يمنع استجابة الدعاء، حيث ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أسعف أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب له؟ كما جاء في الحديث نصح النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أن يطيب مطعمه ليستجاب دعائه. هذه بعض الأمور التي بد منها لاستجابة الدعاء. ومن المندوبات الطهارة واستقبال القبلة والدعاء بالمأثور وتحري الأوقات والأماكن المباركة كالنصف الثاني من الليل وما بين الأذان والإقامة وعند رؤية الكعبة وفي ساعة الإجابة يوم الجمعة. كما يسمى افتتاح الدعاء بالبسملة وحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، والختام بالصلاة عليه أيضا، فالله أكرم من أن يقبل الصلاتين ويترك ما بينهما. وهناك كتب وضعت في الدعاء يمكن الرجوع إليها والله أعلم.
وهل يوجد فرق بين الابتهال والدعاء؟
مفهوم الابتهال في نظر الشرع لا يختلف عن مفهومه في اللغة العربية، فالبهل والابتهال في اللغة الاسترسال والابتهاج. قال لبيد في كهول سادة من قوله نظر الدهر إليهم فابتهل، أي اجتهد الدهر في إهلاكهم. والابتهال في الدعاء معناه الاسترسال والاجتهاد فيه، ومنه قوله تعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أي نجتهد في الدعاء باللعن على الكاذبين. ومن هنا يعلم أن الدعاء طلب من العبد لله، وأن الابتهال اجتهاد في هذا الطلب، أي أن الابتهال أخص من مطلق الدعاء. فالابتهالات المعروفة الآن هي مزيد من دعاء وثناء ومديح وذكر لله تعالى، ونغمة التضرع في ذلك كله واضحة، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، ما حكم الدين فيما نقرأه في بعض الكتب الدينية من عبارات على لسان الصوفية كمدح الخمر والوصال والعشق؟
تحدث الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين عن هذا الكلام وعبر عنه بالشطح، وقال إنه يعني صنفين من الكلام أحدثه بعض الصوفية، أحدهما الدعاوى الطويلة العريضة في العشق مع الله والوصال المغني عن الأعمال الظاهرة حتى ينتهي قوم إلى دعوة الاتحاد وارتفاع الحجاب والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب، فيقولون قيل لنا كذا وقلنا كذا بكلمان من هذا، يفيدون بقوله أنا الحق، وبما حكي عن البسطامي أنه قال سبحاني سبحاني. وهذا فن من الكلام عظيم ضرره في العوام، حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوى، فإن هذا الكلام يستلذه الطبع إذ فيه البطالة من الأعمال مع تزكية النفس بدرك المقامات والأحوال، فلا تعجز الأغنياء عن دعوى ذلك لأنفسهم ولا عن تلقف كلمات مزخرفة، ومهما أنكر عليهم ذلك لم يعجزوا عن أن يقولوا هذا إنكار مصدره العلم والجدل، والعلم حجاب والجدل عمل النفس. هذا الحديث لا يلوح إلا من الباطن بمكاشفة نور الحق، فهذا ومثله مما قد استطار في البلاد شرره وعظم في العوام ضرره، حتى من نفق بشيء منه فقتله أفضل في دين الله من إحياء عشرة. وأما أبو يزيد البطامي رحمه الله فلا يصح عنه ما يحكى، وإن سمع ذلك منه فلعله كان يحكيه عن الله عز وجل في كلام يردده في نفسه، كما لو سمع وهو يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فإنه ما كان ينبغي أن يفهم منه ذلك إلا على سبيل الحكاية. والصنف الثاني من الشطح كلمات غير مفهومة لها ظواهر رائقة وفيها عبارات هائلة وليس وراءها طائل، فذلك إما أن تكون غير مفهومة عند قائلها بل يصدرها عن خبط في عقله وتشويش في خياله لقلة إحاطته بمعنى كلام القرع سمعه، وهذا هو الأكثر، وإما أن تكون مفهومة له ولكنه لا يقدر على تفهيمها وإيرادها بعبارة تدل على ضميره لقلة ممارسته للعلم وعدم تعلمه طريقة التعبير عن المعاني بالألفاظ الرشيقة. ويعلق الإمام الغزالي على ذلك فيقول لا فائدة لهذا الجنس من الكلام إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول ويحير الأذهان، أو يحمل على أن يفهم منها معاني ما أريدت بها، ويكون فهم كل واحد على مقتضى هواه وعلى مقتضى طبعه، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما حدث أحدكم قوما بحديث لا يفقهونه إلا كان فتنة عليهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم سلموا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا فيما يفهمه صاحبه ولا يبلغه عقل المستمع، فكيف فيما لا يفهمه قائله؟ فإن كان يفهمه القائل دون المستمع فلا يحل ذكره، وقد قال عليه السلام لا تضع الحكمة عند غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، كونوا كالطبيب الرفيق يضع الدواء في موضع الداء. وفي لفظ آخر من وضع الحكمة في غير أهلها فقد جهل، ومن منعها أهلها فقد ظلم، إن للحكمة حقا وإن لها أهلا فأعط كل ذي حق حقه. انتهى ما قاله الإمام الغزالي، ولعله يكون مجيبا على السؤال بقدر الإمكان، والله أعلم.
يشعر الإنسان أحيانا بالضيق وتكثر عليه الأزمات ويحاول أن يتناول مهدئات ويتردد على بعض الأطباء فلا يجد الشفاء المطلوب، فهل توجد آيات في القرآن الكريم أو أحاديث نبوية أو ذكر لله تعالى يمكن أن يعالج هذه الأزمات؟
روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد في غير وقت الصلاة فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فسأله عن جلوسه في غير وقت الصلاة فقال هموم لزمتني وديون لحقتني. قال أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة ففعلت ذلك فأذهب الله تعالى همي وغمي وقضى عني ديني. وروى الترمذي حديثا حسنا يقول لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اما عند المرض فقد روى مسلم ان عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده فقال له: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، يعني ثلاث مرات، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وروى مسلم وغيره أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد استكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذا ما ورد بالأحاديث الصحيحة، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، لماذا يحثنا الله تعالى في كتابه الكريم وفي سنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم على الذكر والدعاء؟ وهل لذكر الله تعالى هيئة معينة أو جلسة خاصة يكون عليها الذاكر لله تعالى؟
المقصود الحقيقي بالذكر هو التذكر، ليكون الله دائما حاضرا في ذهن الإنسان، وبهذا الحضور يخلص في طاعته ويخاف من التقصير والعصيان، لأن هذا التذكر الحقيقي يسيطر على هوى النفس ويقهر وسواس الشيطان. يقول النووي في كتابه الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: المراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون هو المقصود للذاكر، فيحرص على تحصيله ويتدبر ما يذكر ويتعقل معناه. فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود. ومن هنا حث عليه القرآن والحديث، لأن من ذكر الله ذكره الله وكان معه بالتوفيق والرعاية والوقاية، وكان هذا الذاكر حيا غير ميت وضمن النجاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال: فاذكروني أذكركم. وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. وفي حديث رواه البخاري أيضا: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت، إلى غير ذلك من الأحاديث. ولأهمية ذكر الله كان موجودا في العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك من الطاعات حتى تؤدى على الوجه الأكمل. وذكر الله ليست له هيئة معينة خاصة، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فهو مشروع ومطلوب في كل زمان ومكان وفي أي حال يكون عليه الإنسان، إلا ما ورد الشرع بالنهي عنه كبيوت الخلاء وغيرها، والله أعلم.
وما فضل الذكر بصفة عامة؟ وهل يفضل أن يذكر الإنسان ربه منفردا أم يذكره في مجلس ذكر؟
جاء في فضل الذكر نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وقوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وقوله فيما رواه أحمد: ما عمل آدمي قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. وذكر الله مطلوب في كل حال، إذا كان الإنسان منفردا أو في جماعة. وجاء في فضل مجالس الذكر حديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر أو حلق الذكر. فإن لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق أو حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. وحديث: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، نسمع عن التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، فنود أن نعرف معنى كل نوع وفضله وكيفيته.
معنى التسبيح قول سبحان الله، وهو تنزيه لله عن كل ما لا يليق به. ومعنى التهليل قول لا إله إلا الله، وهو إقرار بوحدانيته. ومعنى التحميد قول الحمد لله، أي وصف الله بكل صفات الكمال، أو شكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ومعنى التكبير قول الله أكبر، أي أعظم من كل عظيم، والكل مخلوق له ومحتاج إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وقد جاء في فضل ذلك أحاديث، مثل حديث البخاري ومسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وحديث مسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وحديث مسلم: ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حفظت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وحديث: أحب الكلام إلى الله 4: لا يضرك بأيتهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وحديث البخاري ومسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. والله أعلم.
نسمع أن الذكر يحل عقد الشيطان، فكيف يعقد الشيطان عقده وكيف يحلها الذكر، وهل يشعر الإنسان بذلك؟
جاء التعبير عن ذلك في حديث رواه البخاري ومسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، أي على آخر الرأس، إذا نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وهو أسلوب من أساليب إغواء الشيطان، يحبب إليه الكسل والتراخي عن طاعة الله، وكم له من أساليب لا يحسن لها إلا العارفون. والله أعلم.
عند الاستيقاظ من النوم توجد أدعية يجب أن يقولها المسلم، فما هذه الأدعية؟
من الأدعية عند الاستيقاظ من النوم ما جاء في حديث البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. وحديث أبي داود جاء فيه: كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي حديثه أيضا: كان إذا هب من الليل كبر عشرا وحمد عشرا وقال سبحان الله وبحمده عشرا وقال سبحان القدوس عشرا واستغفر عشرا وهلل عشرا، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا، ثم يفتتح الصلاة. وفي كتاب ابن السني بإسناد صحيح حديث: ما من عبد يقول عند رد الله تعالى روحه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفر الله تعالى له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، إلى غير ذلك من الأحاديث، والله أعلم.